بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله بعدما أجاب عن هذه الشبهة، قال: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. تقدم معنا في الدروس الأولى أن الذي أرسل هذه الشبهات يعني رجل من علماء الإحساء، وهو ابن فيروز، فلعل هذا هو الذي يقصده، والله أعلم. أو أنهم ذكروا أيضا رجلا آخر كاتب الشيخ رحمه الله بهذه الشبهة بعينها، فكشفها الشيخ ورد على هذه الشبهة وبعث إليه بالجواب. وكانت الإحساء يعني في زمن الشيخ رحمه الله أكثر أهلها على مذهب الرفض وسب الصحابة والتهاون في كثير من أمور الدين، وعلما بأن هذه المدينة أول من أسسها وحصنها هو سليمان بن أبي سعيد الجنابي القرمطي، فهو أول من أسس وحصن هذه المدينة، فكانت مشهورة بالبلاء منذ زمن طويل. والآن في الإحساء والقطيف يعني مذهب الرفض، بل هم أقرب إلى المذهب الباطني، والله المستعان. وكما تقدم أن حاصل جواب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة أن المطلوب من المسلم أنه يسلم ويذعن وينقاد لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه ينقاد لأشياء ويرفض أشياء أخرى، فهذا لا يجوز، وهذا لا يعد مسلما الذي يرفض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرق بين الانقياد وعدم العمل. الانقياد أنه يسلم بما جاء به الشرع من كتاب وسنة، لكن مثلا إذا أقر بحرمة الزنا أو حرمة شرب الخمر أو حرمة الكذب ثم ذهب يكذب، لكنه مسلم بحرمة شرب الخمر مثلا فذهب يشرب الخمر، هذا لا يعتبر كافرا، بل هو يعني من جملة أهل الكبائر الذين إذا ماتوا ولم يتوبوا من كبيرتهم فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم لما عندهم من الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن من جحد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورد ورفضه فلا يشفع له خيراته أو يعني تصديقاته الكثيرة وأداءه للواجبات وتركه لكثير من المحرمات بسبب رده لهذه الجزئية أو رده لهذه المسألة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون المسألة مما هو أظهر من ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. وتكمل لهذا الجواب أو يعتبر جوابا ثانيا، يقول المصنف رحمه الله: قال: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. قال: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. يعني يقول المصنف رحمه الله في هذا الجواب: أنك كيف تسلم وتقر أن من جحد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكفر بذلك، لا سيما من الأمور المعلومة من الدين للضرورة. من جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الصوم أو جحد وجوب الحج أو جحد شيئا من هذه المحرمات وأنكر تحريمها فإنه يكون بذلك كافرا وإن أقر بجميع الأشياء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه سبحانه وتعالى. فيقول: كيف تجعل من يجحد فرضية الصلاة مثلا كافرا مع أنه مسلم بجميع الأشياء، ثم تجعل يعني من يجحد التوحيد الذي هو أصل الأصول مسلما مع أنه جحد ما هو أعظم من الصلاة والصوم ويعني هذه الواجبات مثل الحج وبر الوالدين وغير ذلك؟ فهذا تناقض. فالمسألة قائمة على الأدلة، فهذا الذي يريدون أن ينفكوا عنه هو مخالف لما عليه الأمة، لما عليه إجماع الأمة، فهم يستبشعون الحكم على من صلى وصام وشهد بالشهادتين أنه كافر بسبب تركه للتوحيد. يقولون: كيف تجعلون هذا الرجل المصلي الصائم، هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا الذي له رصيد في مقاتلة ومجاهدة أعداء الله من اليهود والنصارى، هذا الذي أنفق النفقات الطائلة، هذا الذي يعني يكثر من الصوم المستحب، هذا الذي يعني يصوم الاثنين والخميس، وهذا الذي يظل أكثر ليله قائما، هذا الذي يختم المصحف في كل شهر أو في كل شهر 3 مرات، هذا الذي تسيل دموعه إذا سمع وعظا، هذا الذي. يقولون: كيف تحكمون على هذا الرجل الذي ينطق بالشهادتين ويكرر بشهادة أن لا إله إلا الله، وله صدقات وله نفقات وله صلوات وله أعمال وله بر وله إحسان، كيف تجعلونه مثل ذلكم الذي رفض ولم يقر أصلا بدين الإسلام، ولم يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقر بالبعث والنشور؟ فهذا يقولون: هذا لا يكون. نحن نقر أن هذه الأمور شركية، لكن الحكم على هذا الذي أقر بالشهادتين وهذا الذي فعل الطاعات بأنه مشرك وأنه كافر وأنه مرتد، هذا لا يمكن. ما هي حجتهم؟ حجتهم كما ذكر بعض العلماء أنها حجة عاطفية، وكأنهم يريدون أن يجعلوا هذا الذي يحكم على هؤلاء الذين يصرفون عباداتهم لغير الله سبحانه وتعالى، يجعلونه كافرا، كأنهم يريدون أن يحكموا على هذا الذي يحكم عليهم بالكفر أنه يعتبر بذلك شاذا ويعتبر بذلك يعني منشقا عن جماعة المسلمين، كيف يكفر المسلمين؟ فأبان لهم المصنف رحمه الله أن هذا الذي ندعوكم إليه وهذا الذي نحكم به على الآخرين عليه إجماع الأمة، فالأمة كلها بما فيه المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب على أن المسلم لا ينفعه إذا أقر بجميع ما جاء به الشرع ثم أنكر أمرا واحدا معلوما من الدين بالضرورة، فإن جميع ما أقر به وجميع ما بذله وجميع ما عمل به مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا لا يشفع له إذا فعل جميع الأمور وأتى إلى باب البعث وأنكر البعث مع أنه صائم مصلي يقر بالشهادتين وله من هذه الأفعال والأعمال الصالحة. فجميع أهل المذاهب وجميع العلماء يحكمون عليه بالكفر لأنه أنكر البعث، أو أن رجلا صلى ملتزم بالصلاة يحافظ على الصلاة في أوقاتها ثم يقول: أنا أصلي لأن هذا شيء يأجرني الله عليه، وإلا فالصلاة ليست واجبة علي، أنا أتقرب إلى الله بالصلاة لأن فيها حسنات وفيها أجور، وإلا فأصل الصلاة ليست واجبة علي. فهذا يدل على كفره وعلى ردته، ولو صلى ولو التزم بالصلاة ولو حافظ على صلاة الجماعة. وهكذا رجل يقول: الشريعة هذه كاملة وحكم الله عز وجل هذا جيد، لكن حكم يعني القوانين هذه الوضعية وهذه الأنظمة الأرضية هذه أفضل، هذه اللائقة بهذا العصر وهي التي تواكب التطور، دين الله حق، لكن هذه الأنظمة لو قال قائل هذه الأنظمة أفضل وهي أصلح للناس في هذا العصر، فإنه مهما قدم من الأعمال الصالحة بهذه الكلمة وبهذا الاعتقاد فإنه يكون بذلك كافرا. فهذا يدلنا على أن الذي عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب والذي عليه أهل السنة قاطبة في المشارق والمغارب هو الحق الذي عليه إجماع الأمة، فالأمة مجمعة على أن من أنكر شيئا واحدا، ليس أشياء وليس عشرات، إنما أنكر شيئا واحدا مما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه يكون بذلك كافرا مرتدا. فيقول المصنف: هذا من العجب أنكم تجعلون من يجحد الصلاة ومن يجحد الصوم أو من يجحد الحج كافرا، ثم تأتون إلى باب التوحيد ولا تجعلون من يجحد التوحيد فيجوز صرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، يجوز الذبح لغير الله ويجوز النذر لغير الله ويجوز التوجه إلى الله عز وجل والاستغاثة بغير الله في أمور لا يقدر عليه إلا الله، تجعلون هذا جائزا أو هذا غير مكفر، مع أن التوحيد أعظم من هذه الواجبات، وصدق التوحيد بإجماع أهل العلم أعظم من هذه الواجبات. فدين الرسل قائم على التوحيد، وسبب المفاصلة والخصومة بين الرسل أقوامهم إنما هو لأجل التوحيد، لا لأجل دنيا ولا لأجل كرسي ولا لأجل ملك ولا لأجل رئاسة ولا لأجل شيء من هذا، وإنما كانت المفاصلة بين الرسل وأقوامهم بسبب التوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وكما قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فمن قرأ كتاب الله عز وجل علم أن الرسل أجمعين على دعوة واحدة وعلى عقيدة واحدة، وهي عقيدة التوحيد، وهو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا يقول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا مما يدلنا على كون التوحيد أصل الأصول وأهم الواجبات وأعظم الفرائض، أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه بهذا التوحيد قبل أن يأمره بكثير من الواجبات، دعا إلى التوحيد وإلى النهي عن الشرك قبل أن تفرض عليه الصلاة، وقبل أن تفرض عليه الزكاة، وقبل أن يفرض عليه الصوم، وقبل أن يفرض عليه الحج، وقبل أن يفرض عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقبل أن تفرض عليه كثير من الواجبات، وقبل أن تحرم عليه كثير من المحرمات. فجميع هذه الواجبات إنما وجبت بعد الهجرة ما عدا الصلاة، فإنها فرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا كان قبل الهجرة بقليل. ومما يدلنا على أهمية التوحيد وتقديم التوحيد على سائر الواجبات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث الدعاة فإنه يأمرهم أولا بالدعوة إلى تحقيق التوحيد، كما في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله. هذا يدلنا على أن التوحيد هو الأصل الذي عليه تنبني سائر الأعمال، فإذا لم يوجد التوحيد فلا توجد هذه الأعمال، لا تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا تنفع الصدقات إذا لم يحقق التوحيد لله عز وجل. فكيف يجعل ما ينبني على هذا الأصل، يعني من تركه أو جحده، كافرا، وأما من ترك الأصل أو جحد الأصل فإنه يعتبر مسلما مهما فعل من النواقض؟ فهذا لا شك كما قال المصنف رحمه الله تعالى من أعجب العجاب، فلا شك أن هذا جواب دامغ وحجة قوية في كشف هذه الشبهة. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.